لألفي عام تقريباً، يبدو أننا كبشر نبحث عن السعادة في كل الأماكن الخاطئة.
صحيح، وهذا بصراحة شيء محبط جداً إذا فكرنا فيه.
يعني عندما نفكر في البديهيات الرياضية أو في قوانين الهندسة الأساسية، نجد أن هناك شيئاً مريحاً للغاية، بل ومطمئناً في الطريقة التي تعمل بها.
نعم، في الرياضيات نحن نبدأ دائماً بحقيقة مؤكدة تماماً.
بالضبط، قاعدة ثابتة لا تقبل الشك أو التأويل، وبناء على تلك الحقيقة الأولى الجوهرية يمكننا بكل بساطة أن نحل بقية المعادلة مهما كانت طويلة ومعقدة بثقة تامة.
لأن القاعدة بسيطة وواضحة، إذا كان ألف صحيحاً فإن باء يجب أن يتبعه بالضرورة.
نعم، الأمر محسوم، منطقي، ويمكن التنبؤ به دائماً.
100%، وهناك يقين مريح في هذا التسلسل المنطقي. العقل البشري يميل دائماً إلى حب الأشياء التي تبنى على أسس صلبة،
لأننا لا نضطر للتخمين.
صحيح، لا نحب التخمين في كل خطوة نخطوها أو في كل قرار نتخذه. نحن نبحث دائماً عن تلك الأرضية الصلبة التي يمكننا الوقوف عليها بثبات.
طيب، ولكن المفارقة العجيبة هي أنه عندما ننتقل من هذا العالم الرياضي المحسوب بدقة إلى محاولة مناقشة مفاهيم مثل السعادة أو الفرح، يبدو أن كل تلك المعادلات المنطقية تنهار تماماً أمام عيوننا.
تتلاشى كلياً. نعم،
نجد أنفسنا فجأة نبحث عن الفرح في أماكن عشوائية، ونجرب معادلات حياتية مختلفة نأمل في أعماقنا أن تنجح بطريقة ما،
وغالباً ما ينتهي بنا المطاف بنتائج محبطة أو بفرح مؤقت يتلاشى بسرعة كبيرة، تاركاً إيانا نبحث من جديد.
حسناً، دعونا نفكك هذا في استكشافنا المعمق اليوم. بين أيدينا تحليل بالغ الروعة والعمق لمحاضرة الدكتور ماثيو إس هارمان،
وهي محاضرة تتلاول نصاً محدداً ومثيراً جداً من رسالة فيليبي،
تحديداً الفصل الثاني، الآيات من الأولى وحتى الرابعة. ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة نص تاريخي قديم.
لا أبداً، بل هي كشف كيف أن هذا النص الذي كتب قبل أكثر من 2000 عام في زنزانة مظلمة يتحدى بشكل مباشر وصارخ كل ما تخبرنا به ثقافتنا المعاصرة اليوم عن كيفية تحقيق السعادة.
واو، هذا مشوق. النص يقدم معادلة مختلفة تماماً، معادلة تقول إن الفرح الحقيقي والمستدام لا ينبع أبداً من التركيز المفرط على الذات،
بل يتجذر في الحياة المشتركة وفي المحبة المضحية.
إنها معادلة تبدأ بحقيقة مؤكدة تماماً كالبديهيات الرياضية التي تحدثنا عنها قبل قليل.
وما يجعل هذا النص استثنائياً ليس فقط من الناحية اللاهوتية، بل حتى من الناحية الهيكلية واللغوية، هو مفاجأة حقيقية.
ما هي هذه المفاجأة؟
هذه الآيات الأربعة في النص اليوناني الأصلي ليست سوى جملة واحدة طويلة جداً ومترابطة.
لحظة، أربع آيات كاملة في جملة واحدة فقط؟
نعم، تخيل، المترجمون المعاصرون غالباً ما يقومون بتقسيمها إلى عدة جمل لتسهيل القراءة علينا، ولكن في المخطوطات الأصلية هي عبارة عن تيار متصل وعميق من الفكر المتدفق.
هذا الترابط اللغوي يوضح لنا تسلسلاً منطقياً صارماً لا يمكن تجاهله إذن.
بالضبط، الكاتب يضع الأساس المتين أولاً ويبني الحجة ويحدد الفوائد العظيمة والموارد التي نمتلكها بالفعل قبل أن يطلب اتخاذ أي إجراء،
قبل أن يطرح أي التزام أخلاقي أو طلب.
صحيح تماماً.
هذا التدفق المنطقي يقودنا إلى نقطة الانطلاق في هذه المعادلة. النص يبدأ بكلمة صغيرة ولكنها محورية جداً، كلمة إذا.
نعم، كلمة إذا هنا تغير كل شيء.
يقول النص، إذا كان هناك أي وعظ في المسيح، أي تسلية للمحبة، أي شركة في الروح، أي أحشاء ورأفة.
طيب، في لغتنا اليومية العادية عندما نستخدم كلمة إذا فنحن عادة نطرح حالة من الشك،
كأن نقول إذا أمطرت غدا سنبقى في المنزل، هناك احتمال ألا تمطر.
بالضبط، لكن بناء على التحليل اللغوي في هذا الاستكشاف، هذا ليس ما يحدث هنا على الإطلاق في قواعد اللغة اليونانية القديمة.
إذن ماذا تعني هذه الكلمة هنا؟
هذا الفهم الشائع لكلمة إذا يوقع الكثيرين في لبس كبير. ما نراه هنا هو ما يعرف في القواعد اليونانية بالجملة الشرطية من الدرجة الأولى.
وما هو المميز في هذه الدرجة الأولى؟
عندما يستخدم الكاتب هذه الصيغة النحوية، فهو لا يعبر عن أبنى شك، ولا يطرح مجرد احتمال قابل للنقاش، بل هو يفترض أن الأمر حقيقي تماماً كحقيقة واقعة، ويستخدمه كأساس للنقاش.
يعني لتبسيط الأمر، يمكننا ترجمة المعنى الحقيقي إلى بما أن هذا حقيقي بشكل مؤكد.
نعم، أو نظراً لأننا نملك هذا بالفعل، فإذا سنقوم بكذا وكذا، إنه يؤسس حقيقة لا جدال فيها.
وبناء على هذه الحقيقة، يعدد النص 4 فوائد جوهرية ينعم بها المؤمنون.
دعنا نستعرضها. أولاً، التشجيع في المسيح، وهو يمثل تمكيناً داخلياً. وثانياً، التعزية التي تنبع من المحبة الإلهية.
وثالثاً، الشركة أو المشاركة العميقة في الروح.
ورابعاً، الأحشاء والرأفة.
والأحشاء والرأفة كانت كلمات تستخدم قديماً للتعبير عن أعمق مستويات العاطفة والتعاطف الإنساني.
إذن، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا عملياً؟ دعونا نستخدم تشبيهاً يقرب الصورة. الأمر يشبه تماماً امتلاك حساب بنكي ممتلئ عن آخره.
حساب مليء بالأرصدة المعنوية والروحية الهائلة، أليس كذلك؟
بالضبط. تخيلي أن شخصاً يطلب منك شراء منزل باهظ الثمن. أول رد فعل طبيعي لك سيكون القلق والشعور بالعجز.
بكل تأكيد، سأصاب بالذعر وأقول من أين لي بكل هذا المال؟
ولكن ماذا لو أظهر لك هذا الشخص حسابك البنكي وقال لك انظري لديك الملايين هنا؟
واو، سيتغير موقفي تماما.
النص يفعل الشيء ذاته، إنه يقول انظروا إلى هذا الحساب البنكي الاستثنائي، تأملوا في التشجيع والمحبة قبل أن يطلب من أي شخص كتابة شيك أو القيام بأي تضحية.
لأنه من المستحيل أن تعطي مما لا تملك، وهذا التشبيه دقيق للغاية ويلامس جوهر الفكرة.
وماذا يقول التحليل عن هذا الحساب البنكي؟
ما يثير الاهتمام هنا هو البنية اللاهوتية العميقة التي تدعم هذا الحساب. إذا دققنا النظر في الفوائد الثلاث الأولى، سنجد أنها ليست مجرد مفاهيم نفسية إيجابية.
تقصدين التشجيع، التعزية، والشركة؟
نعم، هي تحمل طابعاً ثالوثياً واضحاً. التشجيع في المسيح، التعزية من محبة الله، والشركة في الروح القدس. الكاتب لا يقدم مجرد جرعة من التحفيز الذاتي المعاصر.
ليس مجرد كلام في التنمية البشرية لتحسين المزاج.
أبداً، بل هو يؤسس قوة الفرد على طبيعة الله ذاته، لأن هذا الأساس هو المصدر الوحيد القادر على توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ الأمر الصعب الذي سيأتي.
إذن القاعدة الذهبية هنا هي أن النعمة والفوائد تسبق دائماً الأوامر والالتزامات.
صحيح، وهذا تسلسل عبقري ومريح جداً للنفس البشرية.
هذا يمثل جسراً مثالياً ينقلنا من مرحلة إدراك الثروة إلى مرحلة العمل. بعد أن تأكدنا من الرصيد الموجود، يأتي وقت إصدار الشيك،
أو بعبارة أخرى، وقت التطبيق الفعلي.
في الآية الثانية نجد الأمر الصريح والمركزي في هذه المعادلة: تمم فرحي. الكاتب بولس كان يكتب هذه الرسالة من السجن، ويقول إنه يمتلك الفرح بالفعل،
ولكنه يطلب شيئا محددا. يريد لهذا الفرح أن يكتمل ويصل إلى ذروته حتى يفيض على من حوله.
وما يلفت الانتباه ويثير الدهشة هنا هو التأكيد على أن السعي وراء الفرح ليس مجرد خيار ترفيهي. نحن كبشر مبرمجون فطرياً وجينياً للبحث عن الفرح. نحن نبحث عنه في كل شيء نفعله. لكن يبدو أن المشكلة ليست في الرغبة في الفرح، بل في الأماكن التي نوجه بوصلتنا نحوها.
هذا التحليل يضرب على وتر حساس وعميق جداً في تركيبتنا كبشر. السعي نحو الفرح ليس خطيئة أو ضعفاً،
بل هو تصميم فطري أصيل.
بالضبط، المشكلة الحقيقية تكمن في البوصلة التي نستخدمها، وليس في المحرك الذي يدفعنا. الأمر الصريح بإتمام الفرح هو اعتراف بأن الفرح حالة مرغوبة ومأمور بها لاهوتياً.
لكن النقطة الفاصلة هي أن هذا الفرح لا يكتمل أبداً في العزلة الفردية أو تكديس المكاسب الشخصية،
بل يكتمل في سياق محدد جداً، وهو سياق المشاركة المجتمعية والتضحية.
طيب، دعونا نتوقف هنا لحظة ونطرح وجهة نظر معاكسة، لأنه من الضروري أن نكون واقعيين.
تفضل، ما هي؟
أليس هناك صورة نمطية سائدة بل وشائعة جدا في أذهان الكثيرين بأن الحياة الدينية أو الالتزام الروحي هو عبارة عن حياة صارمة وقاسية؟
تقصد أنها مجردة تماما من الفرح؟
نعم، في الوعي الجمعي المعاصر ينظر البعض إلى الدين على أنه مجرد مجموعة معقدة من القواعد التي صممت لتسلب الإنسان سعادته،
كأن هناك إلها يراقب وينتظر اللحظة التي تستمتع فيها بوقتك لكي يعاقبك.
بالضبط، كيف يمكننا التوفيق بين هذه الصورة النمطية القاتمة وبين فكرة أن السعي نحو الفرح هو أمر صريح في قلب هذا النص القديم؟
هذا تناقض جوهري ومهم جدا، ويجب تفكيكه بهدوء. الدكتور هارمون يصحح هذا المفهوم الخاطئ بوضوح تام.
كيف ذلك؟
الفرح المذكور في هذا السياق لا يمت بصلة لتلك السعادة السطحية العابرة التي تتغير بتغير الظروف اليومية،
كأن تشعر بالسعادة لأنك وجدت موقفا لسيارتك في شارع مزدحم أو حصلت على ترقية.
نعم، تلك أمور جيدة لكنها هشة جدا. الفرح الموصوف هنا هو حالة وجودية عميقة وثابتة تتأسس على المشاركة الفعالة وممارسة المحبة الحقيقية تجاه الآخرين.
إذن الحياة الروحية التي تفتقر إلى هذا النوع من الفرح هي حياة لم تفهم الرسالة أصلاً؟
100%. الصرامة المطلقة التي تخلو من الفرح الداخلي هي مجرد تشويه للرسالة الأصلية. النص يدعو للفرح ولكنه يعيد تعريف مساره.
الفرح لا يكتمل بالانغلاق، بل يكتمل عندما نكسر قوقعة ذواتنا ونتجه نحو الآخرين.
صحيح جدا.
طيب، إذا كانت بوصلتنا القديمة معطلة والفرح الحقيقي يتطلب الخروج من الذات، فكيف يمكن ترجمة ذلك إلى خطوات عملية؟ نحن لا نريد مجرد نظريات.
النص لم يتركنا في حيرة، بل وضع خارطة طريق من خلال 5 وسائل محددة.
دعنا نستعرضها. أولاً، أن تكون هناك المحبة الواحدة، وثانياً التوافق الكامل،
وهو يتجاوز مجرد الاتفاق الشكلي إلى مشاركة حياة مشتركة بكل ما فيها،
وثالثاً الفكر الواحد، والذي فسر على أنه التركيز المشترك على هدف الإنجيل، ورابعاً عدم فعل أي شيء بدافع التحزب أو العجب، وخامساً الاهتمام بمصالح الآخرين.
هذه خطوات عملية وثقيلة جداً،
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل وربما مستفزاً للبعض. عندما نسمع عبارات مثل الفكر الواحد يتبادر إلى الأذهان فوراً سؤال مقلق:
هل يجب أن نكون جميعاً متشابهين تماماً؟
نعم، هل يعني هذا أن المطلوب من الناس أن يصبحوا مجرد نسخ كربونية متطابقة؟ هل يجب محو الفردية بحيث لا يختلف شخصان في نوع القهوة أو الآراء السياسية؟
أليس هذا التطابق خانقاً ومدمراً للطبيعة البشرية؟
هذا التساؤل منطقي وفي محله تماماً، خاصة في ظل ثقافتنا التي تقدس الفردية.
إذن، ما هو المقصود الحقيقي بالفكر الواحد هنا؟
هناك فارق دقيق هنا. المقصود ليس التطابق الفكري الآلي أو مسخ الشخصيات في التفاصيل اليومية البسيطة. التنوع أمر محمود وضروري.
إذن، نحن نتحدث عن إطار أوسع.
بالضبط، المقصود هو مشاركة إطار عمل واسع وعميق للحياة، هو الاتفاق الراسخ على القيم الأساسية والاتجاه العام الذي تسير فيه حياة الجماعة.
يعني يمكن للأشخاص أن يختلفوا بشدة في التفاصيل ويمتلكوا شخصيات متباينة، لكنهم ينظرون للعالم من خلال نفس العدسة الأساسية للمحبة.
صحيح، ولكي تتضح الصورة أكثر لنأخذ النقطة الرابعة كمثال حي: عدم فعل أي شيء بدافع التحزب أو العشب.
ما الذي تقوله الترجمات القديمة عن هذه النقطة؟ في الترجمات القديمة كانت تستخدم كلمة عميقة جدا، وهي المجد الباطل. الأصل اليوناني يجمع ببراعة بين كلمتين منفصلتين، فارغ ومجد.
واو، مجد فارغ، هذا تعبير قوي.
هذا الدمج يعكس تفاهة وهشاشة السعي وراء مجد شخصي لا أساس له، مثل فقاعة صابون تبدو لامعة ولكنها فارغة من الداخل.
التوافق الحقيقي يبدأ فعليا فقط عندما نقرر بوعي التخلي عن هذا المجد الفارغ الذي يحاصرنا.
بكل تأكيد.
عبارة مجد فارغ، إنها تعبير قوي وصادم، خاصة ونحن نعيش في عصر منصات التواصل الاجتماعي. يبدو أن معظم الانتصارات تقاس اليوم بالإعجابات والمتابعات،
وهي أمور تختفي بمجرد انطفاء الشاشة للأسف.
وهذا الربط ينقلنا مباشرة إلى الجزء ربما الأكثر تحديا وإيلاما في هذه المعادلة بأكملها، التواضع. نحن هنا أمام صدام صارخ وعنيف مع ثقافة العصر،
سواء تحدثنا عن العصر القديم في روما أو الحاضر. التحليل يستكشف كيف يتناقض هذا المجد الباطل مع مبدأ ثوري يطرحه النص، حساب الآخرين أفضل من النفس.
إذا عدنا بالزمن قليلا للسياق التاريخي في العالم اليوناني والروماني القديم، سنجد أن التواضع لم يكن يعتبر فضيلة على الإطلاق، صحيح؟
أبدا، بل على العكس تماما، كان ينظر إليه كعلامة واضحة ومخزية على الضعف والعبودية. المجتمع كان مبنياً على نظام هرمي صارم،
حيث كان الجميع يسعى بكل طاقته لبناء السمعة وتكديس الكرامة
وتجنب الظهور بمظهر الضعيف بأي ثمن، لأن ذلك كان يعني الانتحار الاجتماعي.
واو، التاريخ يسجل إذن أن اليهود والمسيحيين الأوائل هم من أحدثوا هذه الثورة الأخلاقية غير المسبوقة.
أخذوا صفة كانت تعتبر شتيمة ورفعوها لتصبح في مرتبة الفضيلة العليا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا الانقلاب الثقافي لم يكن مجرد تغيير في الأفكار، بل كان زلزالاً اجتماعياً.
في ثقافة تبجل القوة الغاشمة وتعبد المركز الاجتماعي، القول بأن الآخرين أهم منك كان فكرة مجمونة وراديكالية،
بل وخطيرة على النظام المجتمعي القائم، لأنها تقلب الهرم الروماني بأكمله رأسا على عقب.
بالضبط.
لكن بصراحة لنكن واقعيين، هذا الأمر ليس صعبا فقط من الناحية التاريخية، بل هو صعب ومؤلم للغاية حتى اليوم في حياتنا.
طبيعتنا البشرية تلعب دورا هنا، أليس كذلك؟
نعم، طبيعتنا بعد السقوط تميل دائما وبشكل تلقائي لرعاية رقم واحد، ورقم واحد دائما ما يكون نحن، ذواتنا المريحة.
التضحية بالذات ليست مجرد فكرة رومانسية نضعها في اقتباسات جميلة على الإنترنت.
تطبيقها على أرض الواقع يعني بالضرورة التخلي المؤلم عن شيء نملكه ونعتقد أننا نستحقه. قد يعني ذلك التضحية بوقتنا الثمين، بجهدنا أو بمالنا،
أو حتى التخلي عن حقنا في أن نكون على صواب في نقاش ما، كل ذلك لصالح راحة شخص آخر. التواضع الحقيقي يكلف غاليا،
وإنه لأمر شاق جدا.
تماما، هذا الألم هو النتيجة الطبيعية للاحتكاك العنيف بين طبيعتنا الفطرية وبين الدعوة الروحية للتواضع. وما يجب أن يبرز هنا هو أن هذا الصدام لم ينتهي في القرن الأول.
للأسف ثقافتنا المعاصرة اليوم لا تزال تفتقر إلى التواضع الحقيقي بشكل مخيف.
نحن نعيش في عصر يختلف في مظهره عن روما القديمة، لكنه في جوهره يكافئ الترويج المستمر للذات. المنصات الرقمية والإعلانات تدفع بلا رحمة نحو بناء العلامة التجارية
وتضخيم الأنا بشكل مستمر. لذلك رسالة هذا النص القديم لا تزال مستفزة ومعاكسة لتيار الثقافة اليوم،
تماما كما كانت في شوارع الإمبراطورية الرومانية.
هذا يضع الجميع أمام تحد حقيقي وعملي، كيف يمكن ترجمة هذه المفاهيم ودمجها في نسيج حياتنا اليومية العادية؟
التحليل يقدم إطارا رائعا يتكون من خطوات تتدرج عبر العقل، القلب والعمل.
الخطوة الأولى تبدأ في العقل، التفكير، أي الإدراك الواعي بأن الفرح المليء هو أمر مأمور به وليس مجرد خيار ترفيهي.
والخطوة الثانية هي الإيمان، وهو التصديق الجذري بأن مسار الفرح الحقيقي يمر حتما عبر طريق التضحية وليس عبر طريق تضخيم الذات.
والخطوة الثالثة تنتقل إلى القلب، الرغبة أو الشعور، وهنا يقترح الانخراط في الصلاة بصدق من أجل امتلاك محبة حقيقية تجاه الآخرين،
خصوصا أولئك الأشخاص الذين يصعب جدا التعامل معهم أو محبتهم في ظروفنا اليومية.
وأخيرا الخطوة الرابعة، العمل، وهي تعني اتخاذ قرار حاسم باختياع فعل ملموس واحد خلال الأسبوع لخدمة شخص آخر،
وبشرط أن يحمل هذا الفعل تكلفة شخصية حقيقية.
طيب، دعونا نتوقف قليلا عند النقطة الثالثة المتعلقة بالرغبة والشعور. هناك حجة شائعة جدا في عصرنا الحالي تقول: لا يجب أن أقوم بأي تضحية لا أشعر برغبة حقيقية في القيام بها،
بحجة أنني سأكون مجرد شخص منافق يتظاهر بما لا يضمر.
بالضبط، التشبيه الذي يفكك هذه الفكرة هو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. لنكن صريحين، نادرا ما يشعر أي شخص برغبة عارمة لحمل الأوزان الثقيلة قبل أن يبدأ.
العقل الباطن يختلق الأعذار ويفضل البقاء في منطقة الراحة على الأريكة،
ولكن بمجرد أن نتجاهل تلك المشاعر المحبطة ونبدأ في الفعل وبذل الجهد، نجد أن مشاعرنا تتغير تماما بعد الانتهاء، نشعر برضا عميق ونشاط.
يعني الفعل الإرادي يسبق الشعور وينجح في تغييره؟
نعم، الفعل يسبق ويشكل الشعور.
هذا تشبيه حيوي وعملي للغاية. فكرة إذا لم أشعر بالرغبة فبالتأكيد الله لا يريدني أن أفعله هي فكرة حديثة ومريحة للنفس،
لكنها غير صحيحة، أليس كذلك؟
من الناحية اللاهوتية والنفسية هي غير دقيقة إطلاقا ومضللة. المشاعر الإنسانية بطبيعتها متقلبة جدا وتتأثر بأبسط العوامل الخارجية،
وبالتالي لا يمكن أبدا الاعتماد عليها كبوصلة وحيدة لتحديد الأفعال الصحيحة.
الواقع يثبت مرارا أن المشاعر كثيرا ما تصطف وتتعدل لتلحق بالركب فقط بعد أن نتخذ قرار الإرادة الصارم بالطاعة والفعل.
عندما نختار بوعي أن نخدم ونظهر المحبة حتى تجاه من لا نشعر نحوهم بأي عاطفة، فهذا يغيرنا من الداخل.
هذا الفعل يعمل بمثابة تدريب قاس يمرن عضلات القلب الروحية، وبمرور الوقت نجد أن الرغبات الداخلية قد تغيرت فعلياً لتنسجم مع تلك الأفعال النبيلة.
وهذا التدرج يطرح فكرة جوهرية: هذه الأفعال اليومية الصغيرة أو الصعبة هي فترة التدريب الضرورية التي تهيئ القلوب لاستيعاب المثال الأعظم للتواضع.
وهو المثال الذي سيتم الكشف عنه بقوة في الآيات اللاحقة من هذا النص المدهش، من الآية 5 وحتى 11.
إنه بالفعل بناء متدرج ومتقن للغاية. وصلنا إذن إلى النقطة التي يتعين علينا فيها تلخيص وجمع خيوط هذه الرحلة الفكرية.
الفكرة الكبرى والرسالة المركزية هنا هي أن الطريقة الفعلية لتحقيق أقصى درجات الفرح لا يكمن أبداً في مراكمة الأشياء المادية
أو جمع التجارب الاستهلاكية أو حصد المتابعين، بل هو مسار يعاكس ذلك تماماً،
مسار يركز بالكامل على الآخرين، يتجذر في الإدراك العميق للفوائد التي نمتلكها كرصيد بنكي روحي، ويثمر من خلال الخدمة المضحية.
المعادلة أصبحت واضحة ومضمونة. لكي تمتلئ بحق بالفرح الداخلي العميق، يجب أن تفرغ نفسك أولاً من أجل الآخرين.
وهذا الاستنتاج يفرض علينا دعوة لتأمل عميق ومصارحة مع الذات. علينا أن نتساءل: أين نوجه بوصلتنا للبحث عن الفرح عادة؟
هل نبحث عنه في الإنجازات الفردية أم في الاستهلاك اللانهائي؟
كيف يمكن لتغيير بسيط وجذري، مجرد تحويل النظر نحو احتياج شخص آخر، أن يغير التجربة الإنسانية بأكملها؟ هذه دعوة لاختبار المعادلة على أرض الواقع.
وهذا التأمل يعيدنا تماما إلى نقطة البداية. تحدثنا عن البدهيات الرياضية وكيف أن البدهية الصحيحة تقود لنتيجة صحيحة. ماذا لو كنا نستخدم البدهية الخاطئة تماماً كأساس للبحث عن السعادة في حياتنا المليئة بالضجيج؟
يا إلهي، هذا سؤال محوري.
أود أن أترك مساحة للتفكير العميق في هذا التساؤل الملح في النهاية. ماذا لو كان وباء العزلة القاتل والاحتراق النفسي والقلق في مجتمعاتنا اليوم ليس ناتجاً عن نقص في العناية بالذات كما تحاول الثقافة الاستهلاكية إقناعنا؟
تقصد أنه ليس بسبب إهمالنا لتلبية رغباتنا؟
بالضبط. ماذا لو كان السبب الحقيقي والمباشر لكل هذا الشقاء النفسي هو في الواقع الإفراط المرضي في التركيز على الذات؟
واو، هذا يقلب المفاهيم الحديثة رأساً على عقب.
وماذا لو كانت تلك الوصفة القديمة جداً المتمثلة ببساطة في نسيان الذات العمدي والتضحية المحبة من أجل الآخرين هي العلاج الفعلي والدواء الوحيد الذي كنا نفتقده ونبحث عنه بشكل يائس طوال هذا الوقت؟
يبدو أن المعادلة الصحيحة للسعادة كانت موجودة أمامنا دائماً
عبر آلاف السنين، وربما حان الوقت أخيراً لنمتلك الشجاعة ونبدأ بحلها بالطريقة الصحيحة.